من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نحمده سبحانه وتعالى حمدا بالغا لعظمته وكبريائه وجلاله، ونستهديه أولا وباديا، ونشكره على آلائه ونعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما سرمدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على حجج الله على الأنام، وخلفاء الله على الخلق الأئمة بالحق، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله حمت أولياء الله عن الكف عن محارمه، وهي زاد مبلغ منجح، وهي وصية ربنا إلينا، حيث قال عز اسمه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. على ضوء هذه الآية الشريفة تحدثنا فيما سبق عن الشخصيتين البارزتين اللتين قد أسستا على ضوء الظروف الموضوعية والحالة الاجتماعية. هاتان الشخصيتان اللتان قد وضعتا نفسيهما أمام هذه الظروف، فتحولت الأولى إلى شخصية منشرحة مألوفة ومنبسطة، بينما الثانية وهي المنقبضة والمتشنجة التي تعرف التشاؤم والتي تعيش الإحباط وتعيش اليأس. حديثنا عن الشخصية الثانية وهي المتشنجة. فما هو التشنج عند العلماء؟ ركزوا إلى تعريف التشنج وماذا قال العلماء عن هذه الشخصية المتشنجة أو الإنسان المتشنج. عرف التشنج على أنه حالة مفاجئة لا إرادية تصيب العضل فتمنعه من أداء وظيفته مع وجود ألم شديد. وعلماء النفس يعرفون التشنج بأنه حالة يفقد فيها الإنسان الإدراك الواعي ويصاحبها تقلصات في العضلات، وهي وسيلة هروبية حينما تعجز الذات عن مواجهة الضغط من الضغوطات بطريقة واعية وسليمة. بينما علماء الأخلاق وأهل الاجتماع عرفوا التشنج أنه الانفعال الزائد عن الحد في مواجهة الأحداث والتعامل مع الآخرين دون تفكير موضوعي، فيخرجه انفعاله عن حده وعن طوره. هذا ما عرف التشنج أو ما عرفه العلماء عن هذه الشخصية المتشنجة. أما عن مظاهر وأعراض التشنج، هناك جملة من الأعراض وجملة من المظاهر هذه الشخصية عندما تعيش في المجتمع ما بين قوسين. أرجو الانتباه، عندما نأتي عن إنسان ونتحدث عن إنسان متشنج نريد أن نلفت انتباهكم أن هذه الشخصية تعيش في علاقاتها على محورين أساسيين، هذا من باب التذكير كما أسلفنا. المحور الأول، علاقة هذه الشخصية المتشنجة، هذا الإنسان المتشنج المتشائم المفرط في هواه اللاواعي، يعيش في علاقته مع ذاته وعلى مستوى نفسه وذاته. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، علاقة المتشنج مع الآخرين، والآخرون هنا لا يعني أن يكون صديقه أو أن يكون أخاه أو أن يكون أباه أو أن يكون إنسان آخر إلى درجة حتى ولو كان بعيدا، وإنما نقصد بالآخرين هنا الذي يصاحب المتشنج في حياته، سواء كان على مستوى أسرته وعائلته وبيته، باعتبار أن الأسرة هي المؤسسة الأولى في حياة الإنسان، أو على مستوى هذه الحضارة الضخمة التي أعبر عنها بالمجتمع، الذي يعيش المتشنج مع الآخرين في وسط هذا المجتمع، سواء كان في دائرته أو في غير دائرته. فالمتشنج عندما يعيش مع نفسه أو مع الآخرين وهو في هذه الحالة، لابد أن يمر بأعراض أو تمر الأعراض عليه فتكون بارزة في حياته وعلى مستوى سلوكه وعلى مستوى شخصيته. لعجالة الأمر أذكر هذا الأمر الأول وأترك الباقي في حديث آت إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الأمر الأول، السلبية والتشاؤم، هذا هو الأثر الأول، هذا الأثر الذي يطغى على شخصية المتشنج. ماذا يعني بالسلبية والتشاؤم؟ في الحياة عادة هناك تناقضات، فهناك أمور، هذه الأمور على محطتين أو على جنبين. الجنب الأول أو المحطة الأولى أن هذه الأمور تأخذ زاوية الإيجاب، تأخذ في حياة هذا المتشنج على نحو الإيجاب، وهناك أمور هي فعلا وواقعا يولد نوع من التشاؤم في نفس هذا الإنسان، أي إنسان كان، متشنجا كان أم منشرحا، يولد نوع من السأم في نفسه من خلال تعامله مع هذا الأمور. فالإنسان المعتدل، ركزوا، فالإنسان المعتدل الموازي دائما يضع الأمور في مواضعها، فيميز الأمور المختلفة واقعا عن الأمور التي تسبب الإحباط. الأمور الواقعية الإيجابية يفرقها فيضع نفسه مع الأمور الإيجابية، وبالتالي يساير الحياة وفق مقتضيات هذه الأمور الإيجابية. بينما عندما يواجه الأمور السلبية يحاول أن يعالج قدراته على أن يحول هذه الأمور السلبية إلى الأمور الإيجابية من خلال الوعي ومن خلال الانفتاح ومن خلال الإدراك ومن خلال الموضوعيات. فمثلا وعلى سبيل المثال، عندما يواجه رب الأسرة مشكلة في بيته يحاول أن يبرهن قدراته في مواجهة هذه المشكلة، ويحاول أن يعالجها بمنتهى الوعي والإدراك والانفتاح، فبالتالي يخرج من هذه المشكلة وهو منتصر عليها، بل حولها إلى صفحة إيجابية. أما الشخصية المتشنجة التي لا تعرف أن تضع الأمور في مواضعها، التي لا تعرف أن تميز الحق عن الباطل أو من الباطل، فكيف تواجه هذه الأمور؟ الشخصية المتشنجة أو الإنسان المتشنج عندما تمر عليه هذه الأمور لا يحاول أن يبني ثقته بالله عز وجل. القضية وما فيها وخلاصتها أن الإنسان بشكل عام، منشرح كان أو متشنج، عليهما أن يبني الثقة بالله عز وجل، أن يبني ثقتهما بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يدبر الأمور بعد ذلك. فالمنشرح ثقته بالله كبيرة إلى درجة لا يصيبه اليأس ولا التشاؤم، بل يأخذ الأمور بالتفاؤل وبكل جدية وبكل حنكة، وإذا عجز عن حل مشكلة استشار بني جنسه، استشار أهل الفكر، استشار أهل الفكر وأهل المعرفة في أن يطلب المساعدة في حل هذه المشكلة. بينما المتشائم أولا يفقد القدرة في حركة التمييز في الأمور بين الحق والباطل، بين السلب والإيجاب، فبدلا أن يعيش روح التفاؤل مع المشكلة ومع الأمور يعيش حالة التشاؤم، وبدلا أن يعيش حالة الإيجاب مع الأمور سواء كانت هي الأمور الإيجابية أو كانت سلبية، بدلا أن يعيش مع هذه الأمور عامة على نحو الإيجاب، وإذا به يعيش على نحو السلب، وبدلا أن يرى الأمور بمنظار جدي وواقعي، وإذا به يصيبه الإحباط في أن يعالج هذه المشكلة بالموضوعية. ثانيا، يتخذ من إحباطه ومن يأسه كمبرر لعدم تحمل المسؤولية. هذه من أعراض المتشنج، ومن صفات المتشنج أو من مصاديق المتشنج الذي اعترض في نفسه حالة القلق، أو الذي داهمه مرض القلق والوسوسة. هذا من مصاديق المتشنج، من بعض مصاديق المتشنج، وليس هو الحصر في الوسواسي وصاحب القلق والشك الكثير. هذه من مصاديق المتشنج. فالمتشنج في الحركة الثانية، في المحور الثاني، يتخذ مسألة اليأس والإحباط الذي أصابه من خلال عدم قدراته في مواجهة المشكلة، يتخذ إحباطه كمبرر وعدم قدرته على تحمل المسؤولية. ومثال على ذلك، لو سئل هذا الإنسان المتشنج: لماذا لم تفعل كذا وفعلت كذا؟ ألم ترى أن فلانا يفعل ويطبق ما يفعل أو ما يقرأ؟ الجواب: أنا لست كمثله، هذا إنسان عالي الهمة، هذا إنسان أوتي من الحظ العظيم. وهكذا التبريرات تجري. وكمثال سائد في المجتمعات الإسلامية، عندما نقول للإنسان المسلم والمؤمن: ألم ترى أن أولياء الله كيف اتخذوا الله عز وجل في علاقاتهم وفي ذواتهم، فجعلوا الله عز وجل هو الرقيب الأول؟ الجواب: هؤلاء هم أئمة أهل البيت، وأنا لست بمعصوم. القضية لا تتداخل في العصمة، أو أن العصمة لا تدخل في المشكلة حتى يأتي المحبط والمتشنج يبرر عن عدم قدراته على تحمل المسؤولية بأنه ليس كمثل فلان، أو أنه ليس بمعصوم. هذا الإنسان يمر في حركته مع الأمور إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة اتخاذ الإحباط كمبرر لعدم قبوله المسؤوليات. هنا وخلاصة الأمر الذي نريد أن نبين في هذا المحور الأول من أعراض المتشنج أو أعراض التشنج، أن على المتشنج أن يقرأ في التاريخ، وأن يتصفح في قراءته من خلال قراءته القرآن الكريم. القرآن الكريم وضح أمام المتشنج أولا أن يضع ثقته بالله، والله عز وجل يبسط الأمور بعد العسر. بسم الله الرحمن الرحيم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم قوم الكافرون. هذه الآيات جاءت لتبين أمام هذا الإنسان أنك إذا عجزت عن حل مشكلة من المشكلات فلا يصيبك الإحباط والفشل فتتقوقع في زاوية ويصيبك الضمور والخور عن أداء المسؤولية، لأن الإحباط من مدعاته أن يصيب الإنسان شللا فادحا وبالغا إلى درجة يفقد هذا الإنسان المتشنج عضويته في المجتمع. لماذا؟ لأنه ليس على مستوى المسؤولية، يفقد عضويته في أسرته، على مستوى زوجه، على مستوى أولاده. لماذا؟ لأنه إنسان قد أصابه الخور في أداء مسؤوليات أسرته، لأنه لا يعالج القضايا بالموضوعية والحكمة، ولا يأخذ الأمور بمنتهى الجدية. من هنا وعلى ضوء ذلك، عندما يرجع هذا المتشنج مع هذه الآيات، بالإضافة أن يقرأ التأريخ قراءة موضوعية، تأملوا، قراءة موضوعية، قراءة التأمل والتدبر، من خلال هذه القراءة ستنفتح عنده الآفاق. أضرب لكم مثالا من التأريخ وأختم بعد ذلك حديثي. في معركة خندق، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع ساده النفاق من جانب، والكفر من جانب، والفقر من جانب، يدخل في هذا المجتمع ليبني صرحا جديدا على التفاؤل وعلى عدم اليأس، فطلب من المسلمين أن يحفروا خندقا حول المدينة حتى لا يهجم الأعداء على المدينة وعلى حوض المدينة. عند حفرهم وصلوا أمام حفرة عظيمة، أمام صخرة عظيمة، فعجزوا بمعاولهم أن يحطموا ويكسروا الصخرة، فاستغاثوا ولجأوا إلى النبي. جاء صلى الله عليه وآله وسلم وواجه الصخرة بقوته الإيمانية وتفاؤله بالله. لاحظوا ماذا يحدثنا التاريخ. يقول التاريخ: فضرب الصخرة في المرة الأولى ضربة قوية فكسر منها جزءا كبيرا، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وقال: كأني أرى حصون، كأني أرى قصور الشام، وأن الله عز وجل سيعطينا مفاتيح الشام. ثم ضرب ضربة ثانية فكسر الصخرة منها جزء كبير، ثم كبر وقال: إن الله سيعطينا مفاتيح اليمن، وكأني أرى قصور صنعاء. ثم ضرب ضربته الثالثة ففتق الصخرة وكبر وقال: كأني أرى قصور الروم. هنا ما علاقة قصور الروم والشام وصنعاء اليمن مع الصخرة العظيمة واجهها النبي؟ تلكم هي دلالة على أن المؤمن وأن الإنسان وبشكل عام ينبغي أن يعيش التفاؤل في نفسه، يعيش روح الأمل والانفتاح بينما المتشنج ومع الأسف الشديد لا يعيش هذه الحالة، فمن خلال التشنج يصيبه اليأس، ومن ثم يصيبه الإحباط، ومن ثم لا يعيش تقديرا للمسؤولية، ومن ثم يبقى هذا الإنسان فاشلا في المجتمع وفي أسرته وعلى صعيد دائرته وعضويته على كل المستويات. من هنا جاء الإسلام في التشبيه في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هذا الضيق الذي يحدث عند المتشنج، ولماذا؟ لأنه لم يعش التفاؤل، عاش الانغلاق وتقوقع في زاوية، لم يضع الأمور الإيجابية في خانتها. عاش الانغلاق، لاحظوا الآية ماذا تقول: حرجا. هذا الحرج الذي يصيب بعد الضيق يصيبه اليأس، كأنما يصعد في السماء. الآية تتحدث، وإلى الآن في زمان الآية لم يكتشف مادة الأكسجين، على أن في الطبقات العليا تنعدم هذه المادة، فيصبح أو يعيش الإنسان حالة الاختناق، ومن خلال الاختناق تخرج روحه من جسمه. هكذا يحس هذا الإنسان، كأنما يصعد في السماء. بعد اليأس يعيش حالة الإحباط وحالة الانزلاق. هذه هي الآية ترشدنا على أن السلبية والتشاؤم من أعراض المتشنج، والنهاية أن هذه النقطة ليست إلا الأولى في حديثنا، على أمل أن نأتي في النقاط أخرى إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المتشائمين، وأن يجعل عقولنا ونفوسنا مفتحة للقضايا بمنتهى الموضوعية مع الأمل والتفاؤل. إن أعظم الحديث وإن أشرف الموعظة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاصم الجبارين ومبير الظالمين ومدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، ومعتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعلى بضعته المقدسة فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمه أمير المؤمنين ويعسوب الدين، وعلى الصبطين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلى أئمة المسلمين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخواني لو تتقدمون فهنا فسحة وهنا مجال، يا حبذا المؤمنون أن يتقدموا إلى الصفوف الأمامية وجزيتم خيرا. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا شك أن القرآن الشريف والعظيم هو المنهج وهو الدستور في حياة كل إنسان مسلم، والعمل بمقتضى القرآن يكون القرآن سبيلا لهذا الإنسان يوم يكون هناك في عرصات القيامة تحت حرارة الشمس وتحت وطأة حرارتها التي هي تعد جزءا من عذاب الله عز وجل، فيستظل قارئ القرآن تحت ظل القرآن الشريف. والقرآن ورد في الروايات ينبوع الحياة للمؤمن وغذاء نفسي للمؤمن. وهنيئا للجيل الواعد وهنيئا للشباب الذي يتحرى شوقا في أن يقدم لأبنائهم ولبناتهم هذا التفاعل والتفعيل مع مادة القرآن الشريف. فعلى ضوء ذلك فقد تقرر كالآتي: أولا، لقد بدأنا بعقد حلقات التجويد اعتبارا من الأسبوع المنصرم، وذلك للأسباب التالية. بالنسبة للآباء أو للأمور التالية: بالنسبة للآباء، مساء يوم السبت بعد صلاتي المغرب والعشاء مباشرة فنرجو المشاركة. ثانيا، بالنسبة لطلاب المدارس، صباح يوم الخميس في الساعة 10:30 ونرجو من الآباء ومن الأمهات أن يشاركوا وأن يشجعوا أبناءهم بالمشاركة مع هذه الحلقات الروحية حتى يكون القرآن هو الشفيع يوم القيامة. ثانيا، بالنسبة لحلقات التجويد للآباء في الأسبوع القادم فقط سيتم، يعني فقط في الأسبوع القادم سيتم تأجيل عقدها إلى مساء يوم الاثنين، وذلك المصادف ليلة الأحد إلى مساء يوم الاثنين، باعتبار على أن ما قبل يوم الاثنين ذكرى ولادة الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، وانشغال الناس في مسائل مجالس الشورى والانتخابات. لكن نرجو من المؤمنين ومن المؤمنات الآباء والأمهات أن يشجعوا أولادهم بالمشاركة في هذه الحلقات القرآنية، ولكم الأجر إن شاء الله تعالى والثواب الجزيل على ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم حصن ثغور الإسلام وثغور المسلمين في كل مكان، لا سيما إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عظيما مؤزرا ومقدما من عندك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.